بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فقه الاذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصيه القصيره نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمه لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة ومع شيء من فقهه. أسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق والسداد. والحديث اليوم عن عبد الله بن أبي ربيعة قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000، فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. فهذا الدعاء هو دعاء لمن أدى القرض الذي عليه للمقرض، وفيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة أداء القرض، ومتى يجوز الزيادة عليه ومتى لا يجوز. وأيضا في لفظ آخر عن عبد الله بن أبي ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنينا 30,000 أو 40,000، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. وأيضا كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل تدين دينا فهو مجمع ألا يوفيه إياه لقي الله سارقا. وأيضا في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الحديث يتكلم عن السنة في أداء الدين، شيء من أحكامه، والتشديد في أدائه وعدم الإهمال في عدم رد الديون، وذلك أن الدائن محسن فينبغي على المدين أن يعيد المال إلى صاحبه لأنه محتاج له، وأن يجازي بالإحسان إحسانا. ثم أن الناس إذا تدينوا ولم يعيدوا الأموال المقروضة إلى أصحابها، يتوقف أصحاب الأموال عن الدين، وهو الدين الحسن، ومن ثم يحصل في المجتمع مفسدة، بأن المحتاج لا يجد من يدينه، ولو كان صادقا لا يجد من يدينه من المال أو يعطيه، ولو كان صادقا في أداء الدين. ففي عدم الوفاء بالدين وعدم أدائه يؤدي ذلك إلى مفسدة كبيرة، وهي أولا تعطل الأموال، وحرمان المحتاجين من القرض ومن الدين، وكذلك ضياع أموال المحسنين أو الذين يقرضون القرض الحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكي يحث الناس على الدين، يعني لكي يحث أصحاب الأموال على عدم التوقف عن القرض الحسن لأنه بديل عن القرض الربوي، ففي القرض الربوي أذية وزيادة ظلم للمقترض، بينما في القرض الحسن أجر وثواب للمقرض وقضاء حاجة للمقترض وتسهيل وتيسير عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء لكي يتم تشجيع أصحاب الأموال على القرض، فأن ندعو لصاحب القرض لما يأتي يطلب حقه فنعطيه حقه مع هذا الدعاء: بارك الله لك في أهلك ومالك، بارك الله لك في أهلك ومالك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض ويؤدي بالأحسن، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قضاء. وكان إذا استسلف دينا أدى بأحسن منه دون اتفاق مع صاحب الدين، كما في حديث العرباض بن سارية قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاها، فقال: أجل، لا أقضيكها إلا نجيبة، فقضاني فأحسن قضائي. وجاءه أعرابي يتقاضاه سنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فأعطوه يومئذ جملا، فقال: هذا خير من سني، فقال: خيركم قضاء. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. فمن كان يريد أداء الدين دون اتفاق مع صاحب المال زاده تكرمة منه وشكرا له فهذا لا بأس به، أما إن كان ذلك باتفاق من الطرفين في ابتداء الدين فيكون ذلك من القرض الربوي ولا يكون من الإحسان في أداء الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، هذا دعاء للذي أقرض بالبركة، والبركة الزيادة والنماء وبقاء المال وأن يحفظ المال وينمو، فتدعو لأنه أحسن إليك بالدين وقضى حاجتك ويسر لك، فتدعو له: بارك الله لك في أهلك ومالك. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا دعا، قال: إنما جزاء، أي جزاء من أسلفك وأعطاك الحمد، أي أولا حمد الله على التوفيق، توفيق السداد، والشكر لله، وثم الشكر لمن أقرضك، الحمد والأداء، أي إعطاء المال ورده إلى صاحبه، هذا معنى الأداء ومعنى عدم المماطلة. فهذه سنة جميلة جدا، وهي فيها دعاء وذكر من الأذكار، وهو الدعاء لمن أقرضك وجاء يأخذ حقه، أن تعطيه حقه مع هذا الدعاء بأن تقول له: بارك الله لك في أهلك ومالك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون على الخير، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يبارك فيك، مشكور والله هذا بعد
الله. الله يحفظك أبو عبد الله، يبارك فيك.
طبعا بس هذا الشيخ عندنا طال عمرك عمره 60 سنة أو 65 سنة.
نعم.
أخوهم قال: تعال والله بعزيم عيد ميلاد. قلت: يا أخوي عيد ميلاد رياشكم عيد ميلاد؟ ما يجوز عندنا عيد أي والله ما ندري، يقول لا صالحة بس هو كذي يعني. والله ما ندري يا أخوي، هل الواجب نصير ناكل شيء مسوينا عيدنا على عيد ميلاد شيء ولا نعم أو شيء، ما أعرف والله يا
أبو. استاذ الشيخ، جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك. ما شاء الله الرد، حياك الله. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
أولا أحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
سلامكم الله. عندي سؤال لكن ما فهمته، السؤال تقريبا نفس السؤال ما فهمته.
نعم.
بس عندي وضوء، عندي بغسل اللحية، أنا كسيف اللحية يعني قبضتين غريبة، فإذا كان يعني خلف اللحية يعني من الذقن للرقبة، هذا يغسل لما يغسل أثناء الوضوء؟ إذا كان يغسل يعني ما في طريقة يكون من خلف، لأن اللي يعرف من أمام ما الظهر يعني ما يرى من أمام يعني ما هو من خلف. وهل يعني إذا كان الذقن من الذقن إلى 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 رقبة لا يجب عليه أن تصل الماء إليه يعني غسلها؟ فهل على شيء إذا وصل الماء خلف اللحية إذا ما كان يعني إذا ما كان يعني
إن شاء الله
وجب عليه غسل إن شاء الله
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ،
نعم
الله يسلمك، أنا عندما أغسل وجهي يوم أخلي اللحية أول ما أغسل وجهي من رأسي لتحت، يوم أنزل تحت أنا مشط أصابعي كهيئة المشط ومشط اللحية من تحت إلى الأعلى، هل هذا صحيح ولا لا؟
إن شاء الله.
فهمت قصدي يعني أول ما يزخم.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد، ما شاء الله الرد. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك الشيخ، كيف حالك؟
الله يبارك فيك ويحفظك
ويسلمك ويبارك فيك.
جزاك الله خير،
ضيفك الكريم. السؤال طال عمرك.
نعم.
بخصوص الحين مثل ما أنت عارف الزواج من هذا الكتاب الله حل في القرآن الكريم.
نعم.
سؤالي هو عن عبارة عن كم من شق، يعني سؤال أهل الكتاب، منهم أهل الكتاب، هل هم النصارى ولا هم يعني مثلا اللي هم موجودين حاليا في وقتنا الحالي، منهم كيف نصنفهم هذه هم أهل الكتاب؟ طبعا تعرف إن الموجودين حاليا اللي حرف الإنجيل ولا ما يعترف فيه ولا، فكيف نحن نصنفهم؟ هذا السؤال الأول. في نفس السؤال، إذا يعني الزواج كان صحيح، الواحد مسلم تزوج كتابية، طبعا هو مش ملزم إنه يخليها تسلم عشان تكون معنا بنته، هذا السؤال. وإذا ما أسلمت، سؤالي الحين هذا هو السؤال الأهم، طبعا هي ما تتقيد بشرائع الدين الإسلامي اللي هو خلنا نقول اللي هو أهم شيء في الزواج، اللي هو مثلا الطهارة ما بعد الجماع وغيرها من الأحكام الشرعية الموجودة عند المسلمين. فكيف نحن نوفق بين الشيء هذا؟ إذا واحد خذ كتابي كيف مثلا، هل هو يلزمها أنه والله أوكي تتمي على مثلا مذهبك أو على دينك النصراني بس لكن تتبعين الشريعة الإسلامية؟ طبعا هذا صعب بيكون. أنا بتوضيح من الشيخ كيف يعني في الأمور هذه كيف الواحد يتصرف.
إن شاء الله.
واضح السؤال ولا؟
واضح محمد، واضح. جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله. يقول رجل في تجاوز 60، يقول دعاني إلى عيد ميلاد، يقول عيد ميلاده، فيقول هل أذهب، هل علي شيء إذا ذهبت وأكلت من الطعام؟
الحمد لله وبعد، هذا من البلاء الذي يبتلي به المسلمون مع الأسف في هذا الزمان، وذلك أنه يجد أن المسلم يبتدع أعيادا لا أصل لها في الشرع، بل وقد تكون فيها طقوس وعبادات شركية لا يجوز تقليدها أصلا، ناهيك عن أن تكون مبتدعة فقط. فالإسلام ليس فيه إلا ثلاثة أعياد، عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى يوم الجمعة عيدا في النصوص الحديث والأحاديث الصحيحة، وأذن للمسلمين أن يظهروا شعائر العيد في يوم العيد الذي بعد صوم رمضان والعيد الذي بعد الحج، وكذلك في يوم الجمعة بالصلاة والذهاب إلى المسجد وحضور خطبة الجمعة، فهذه ولبس أحسن الثياب والغسل والطيب، وما سوى ذلك فلا توجد أعياد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة رآهم يحتفلون بعيد ويلعبون فيه وكأنه يوم عيد، بل هو يوم عيد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لهم ألم يبدلكم الله بخير منهما، عيد الفطر والأضحى. فالعيد ليس فقط معناه أن عادة، لا، هذا فيه عادات وتقاليد وعبادات لغير المسلمين، فأنت لا تحضر مثل هذا الحفل اللي يعيد ميلاد الشخص هذا، بل تنصحه ولا تشارك في مثل هذا الخطأ، لأن مشاركته معناه أنه تؤيد على الخطأ وهو غلط. وأخيرا نقول العجب من أن إنسان يحتفل بعيد ميلاد وكل ما تقدم في السن وكأنه يحتفل بقرب موته، هذا أمر غريب ودليل على الغلط. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا قاله تحذيرا من هذا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا، بعد هذا الفاصل نكمل إن شاء الله الإجابة على ما تبقى من أسئلة. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فالشيخ سؤال الأخ أحمد يسأل عن يقول في أثناء الوضوء وله يقول لحية كثيفة، فيقول كيفية تخليل اللحية، خاصة يقول أنا يعني أخلل اللحية، لكن يسأل عن طريقة التخليل، هل يغسل من الذقن إلى الرقبة؟ ويسأل فالشيخ أيضا عن التخليل إذا كان يعني يدخل أصابعه كالمشط من أسفل اللحية إلى أعلاها.
نعم، قبل الجواب على سؤال الأخ، أنا أنبه وأيضا مرة أخرى أن لا يوسوس في هذا الموضوع، لأن الدخول في وسواس غسل اللحية وتخليل اللحية يؤدي إلى أن يستمر معك الوسواس وتفتح لنفسك بابا لا تستطيع أن تغلقه. فأنت من الآن أغلق هذا الباب، واعلم أن المسألة في هذا الموضوع يسيرة، وأن أهل العلم قالوا باختصار حتى لا يتعقد عليك الجواب، أنه عند غسل اللحية من الوضوء أو عند الوضوء يكفي ظاهر اللحية أن يمر بالماء أو بيده المبللتين بالماء على ظاهر اللحية. أنت عندما تتوضأ ستأخذ كفا من ماء للوجه تمسح به الوجه من الأعلى إلى الأسفل، فستمر يدك على ظاهر اللحية، هذا المطلوب منك. وعند ختام الوضوء هناك التخليل بأخذ كف من ماء من تحت الحنك، إدخال الإصابع من تحت الحنك، وهذا لا يجب، هذا لا يجب، هذا سنة، هذا من السنة. يعني لو لم تفعله فإن وضوءك صحيح، فإن وضوءك صحيح. ولذلك أنت إن كنت ترى أن التخليل يسبب لك هذه الوسوسة وهذا الإشكال فاتركه، إن تركته فلن يضرك شيئا لأن وضوءك صحيح. اترك التخليل إن كنت تعاني معه معاناة شديدة وتظن نفسك أنك لم تخلل اللحية أو ليس هكذا، أنا أقول لك اترك التخليل الآن لأن ليس وقته وليس مناسبا لك. ستجلس تفكر هل خللت صح أم خطأ، وصل الماء لم يصل، اترك التخليل الآن. ووضوءك صحيح بغسل الوجه، ظاهر الوجه بغسل بالمسح، مسح الماء على الوجه مع ظاهر اللحية، ولا يجب عليك أن تتبعها إلى ما وراء الرقبة، لا يجب عليك هذا، ظاهر اللحية فقط. أما الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة فنعم هنا تخلل اللحية بأن يؤتى بالماء ويرش ويسكب على اللحية، وهذا اليوم سهل مع وسائل الغسل الحديثة ما يعرف بالدش، وهو يرش الماء على اللحية تخلل أصابعك لتفركها ويصل الماء إلى الأسفل. وليس أيضا في ذلك مبالغة، انتبه، إنما فقط المطلوب ما يغلب على الظن أنه قد وصل الماء إلى الأسفل، وهذا نادر لأن هذا سيكون وقت الجنابة. أما اللي هو الوضوء الذي هو 5 مرات في اليوم أو أكثر للصلوات مع كف الماء الذي تأخذ لغسل الوجه، هو الذي تمسح به مع الوجه اللحية ويكفيك، وامضي في وضوءك ولا تجلس تفكر هل بلغ الماء، يكفي امرار اليد على ظاهر اللحية، هذا من تخفيف الشرع خاصة للحية الكثيفة، امرار الماء على ظاهر اللحية يكفي ولا يشترط أن يصل الماء إلى البشرة في اللحية الكثيفة، لأن الشرع خفف في هذا في حال الوضوء، ولا تبالغ في ذلك واترك التخليل الآن لأنه يسبب لك الآن وسوسة وهمًا، اترك إلى أن ينتهي هذا الإشكال، بعد ذلك ممكن تطبق هذه السنة، وتركك للتخليل لا يفسد الوضوء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو محمد. يسأل عن الزواج من أهل الكتاب، يقول من هم أهل الكتاب وهل الموجودين يعني حاليا في هم من أهل الكتاب، وإن كان يقول عندهم تحريف مثلا في الإنجيل أو التوراة، فيقول أيضا فضيلة الشيخ إذا تزوج مثلا من أهل الكتاب، ويقول فضيلة الشيخ هل على الزوجة أن تسلم، هل يجب عليه أن يعني يدخل زوجته في الإسلام، وإذا لم تدخل في الإسلام هل يلزمها بالفروع الفقهية في الدين الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية، كيقول مثلا غسل الجنابة مثلا؟
أهل الكتاب في تعريف العلماء ومرد في القرآن هم الذين أنزل الله لهم كتابا مع نبي أو رسول مرسل، ويأتي معه الكتاب أو تأتي معه صحف، ولكل قوم يأتيهم نبي ومعه تعاليم الشرع، وقد يأتي معه كتاب، والذين بقي منهم في هذا العصر هم طائفتان، طائفة النصارى وكتابهم الإنجيل، وطائفة اليهود وكتابهم التوراة، ثم العلماء في هذا بعد ذلك اختلفوا هل بقوا أهل الكتاب أم لا، فإن في السابق لا شك في وقت أنبيائهم ورسلهم كانوا أهل كتاب، لأنه كان الكتاب في زمن الرسل محفوظا من التصحيف أو التحريف أو التبديل أو التغيير، ثم بعد أنبيائهم حدث ما حدث من التغيير في هذه الكتب والتحريف، وبقي فيها شيء من الحق، بقي فيها شيء من الحق وحرف شيء الكثير منه، لكن القرآن الله عز وجل حفظه من أي تحريف. وبناء عليه فإن أهل العلم منهم من يرى أنه لا يجوز الزواج منهم، كما كان يفتي بذلك ابن عمر رضي الله عنهما، لأنه لم يبقوا أهل الكتاب بل يعبدون غير الله. ومن أهل العلم من يراهم أهل الكتاب، أنهم باقون أهل الكتاب وإن حصل تحريف في كتبهم، وهذا هو الصحيح، فهم أهل الكتاب ويطلق عليهم أهل الكتاب، وتبقى المسألة مسألة الزواج من الكتابية. الزواج من الكتابية اشترط فيها أن تكون محصنة، المحصنات من أهل الكتاب التي لا يتزوجها وهي تقع، أو يتزوجها مسافحة أو يعاشرها مسافحة أو بالحرام، أو يعلم والعياذ بالله أنها تزني فيتزوجها، يشترط عليها التوبة ويبحث عن المحصنة. والمحصنات يعني المعروفة بالعفة والبعد عن الوقوع في الفواحش والمحرمات، وذلك أن منهن من لا تقع في الفاحشة تعف نفسها، وهذا موجود، وليس كلهن يقعن، فإن وجد محصنة عفيفة بعيدة عن العياذ بالله أجلكم الله الفاحشة جاز أن يتزوجها، ولكن عليه أن ينبهها أنه مسلم وأن هناك أحكاما لا بد منها. صحيح أن أهل الكتاب مخاطبون بالإسلام لأن الإسلام ناسخ لما قبله من الديان والكتب، في الجميع يجب عليهم أن يتبعوه، ولكن يقرون على دينهم إلى أن يسلموا، ويبين لها أنه مسلم، فهناك أحكام تترك هي عليها بناء على ما في دينها، ولكن هناك أحكام لابد من الالتزام بها. فإن رضيت تزوجها، يوضح لها قبل ذلك، وذلك من الأحكام الواجبة، مثلا أن يلزمها بالحجاب، لا يخرج معها سافرة متبرجة كاشفة عن بدنها أو شعرها، فهذا لا يجوز له، أن يبين لها ذلك، وهي مأمورة في دينها بالحجاب، حتى أهل الكتاب في كتبهم الله أمر النساء بالعفة والحجاب، وهذا معروف عندهم، فهذا يخبرها به. وهناك أحكام تلتزم بها، وأحكام لا يجب إلا بعد أن تسلم، وإن كانت هي مخاطبة به، فهم مخاطبون بأصول الشرع وفروعها، ما عملوا الله يجزيهم عليه، وما لم يعملوا يحاسبون عليه مثل المسلم. فمثلا لو حاضت الكتابية لا يستطيع المسلم أن يقربها حتى تغتسل، لأن لا يحل لها أن يطأ الحائض أو النفساء حتى تغتسل، فيبين لها ذلك. والغسل من الجنابة لا يشترط له للعود للجماع كما مع المسلمة، لكن السنة الوضوء لمن أراد أن ينام على جنابة أو يعود للجماع، وهي لا تصلي، فإذا تغتسل بعد ذلك ينبهها إلى أن الغسل من الجنابة أنه في سنة الإسلام، وهو نظافة وطهارة للاستعداد لجماع آخر. وهذا من حيث بعض أحكام الفرعية، ولكن من حيث الدعوة للإسلام، نعم يجب عليه أن يدعوها وأن يقيم الحجة عليها لتبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ولكي لا تتعلق بعنقه وتقول هذا زوجي ولم يوضح لي، بل يخلي ذمته ويبرئها، ويكون لها قدوة حسنة بالعمل الصالح والخلق الحسن والالتزام بالدين أهم شيء. فإن رأت منه التزاما وخلقا، خلق المسلم والتزام المسلم، ورأت منها الرحمة والرأفة والكرم والمعاملة الطيبة والتزام، حينئذ هي ستعجب بهذا الدين، وسيكون عمله أقوى من قوله في الدعوة لها. وأنا أخبرني أحد الأخوة أن كثيرا من النساء للكتاب الآن في بلادهم يفضلون الزواج من المسلم، لما رأوا من أخلاق المسلم أن ينفق عليها ويعفها ويحافظ عليها بالحجاب، فتجد المرأة لنفسها قيمة، قيمة عند الزوج، فتفضل الزواج من المسلم. وأيضا لعفة المسلم، أن المسلم ينبغي، وهذا الواجب عليه، وهي تعلم أنه لا يزني، لا يذهب إلى نساء أخريات إلا بالحلال، فيفضلنا مثل هذا. لما ينتشر الإسلام الصح والخلق الصحيح ويمثل المسلمون دينهم تمثيلا صحيحا، فحينئذ إن كان قدوة ستسلم. ولكن فقهاء والعلماء يفضلون الزواج من المسلمة أفضل، ذلك لعفة المسلمة وبعدها عن الفاحشة، وليجب لوجوب التزامها بالدين، لأنها مسلمة خلاص لابد تلتزم، لما يقال لها هذا حلال حلال، هذا حرام حرام، ليس فيه نقاش ولا جدل. فيفضلون الزواج من المسلمة لعفتها، وأيضا لالتزامها بدينها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا تفصيل في هذه المسألة. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 الشيخ في دقيقة، يقول نريد نصيحة من الشيخ للأم التي تضرب زوجة الابن بدون سبب.
هذا لا يجوز شرعا، هذا ظلم. أن تمد يدها على زوجة الابن هذا ظلم لا يجوز شرعا، ولا ينبغي أن تمد يدها عليها، إنما غاية ما في الأمر تنصحها، وإن كان هناك خطأ، وإن لم يكن هناك خطأ، أو إن كان هناك خطأ ولم تلتزم بالنصيحة فتتجه للزوج لينصحها ويوجهها. أما أن تضربها فهذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، فالإنسان يتقي الظلم. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. فاليوم ظلم واليوم لها قدرة، غدا الله عز وجل والعياذ بالله يقتص منها للمظلوم، نسأل الله السلام والعافية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.